وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. كان كلامنا في الدليل الثالث من الأدلة التي ذكرت لعدم صحة الإجارة على العبادات، وهو دليل صاحب الرياض من أن الإجارة على العبادات تتنافى مع الوجوب والإخلاص في العبادة، حيث إن أخذ الأجرة على العبادة يكون منافيا للإخلاص المأمور به في الواجبات، فتكون العبادة بالتالي باطلة، فالإجارة باطلة. وقد أجيب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول غير مانع وغير جامع، وهذا ذكره السيد العاملي في مفتاح الكرامة وكذلك صاحب الجواهر وارتضاه المصنف. الجواب الثاني وهو أيضا مذكور في مفتاح الكرامة وكذلك أشار إليه صاحب الجواهر، وهو أن الإجارة تضاعف وتؤكد وجوب الإخلاص في العبادة وليست منافية لوجوب الإخلاص. وهنا اعترض المصنف وأشكل بعدة إشكالات. الإشكال الأول هذا إنما يأتي في الإجارة لأنها واجبة ولا يأتي في الجعالة، حيث إن الجعالة ليست واجبة فلا يكون الجعل مؤكدا للإخلاص. الإشكال الثاني أنه إن كان مقصودكم من أن الإجارة تؤكد الإخلاص يعني تؤكد اشتراط الإخلاص، فأجاب بأن الإجارة وجوبها وجوب توصلي وليس تعبدية، فلا يشترط فيها القربة، فكيف تكون مؤكدة للإخلاص؟ هذا مضافا إلى أن مقصود صاحب الرياض الذي هو صاحب هذا الدليل أنه المنافاة في مقام الامتثال والعمل، فلا معنى للرجوع لعالم الجعل. فمقصوده بالتنافي بين الإجارة والعبادة في مقام الامتثال وليس في مقام العمل، حتى نقول بأن الإجارة تؤكد اشتراط الإخلاص. الإشكال الثالث وهو إن كان المقصود من أن الإجارة تؤكد الإخلاص يعني تؤكد الإخلاص في مقام العمل وتحقق الإخلاص أكثر، فيقول هذا مخالف للوجدان، والوجدان خير برهان، حيث إن من عمل العمل وأتى بالصلاة من دون جعل ومن دون أجرة أكثر إخلاص ممن عمل العمل العبادية بداعي الأجرة. هذا مضافا إلى أن مضافا إلى أن الوجوب الناشئ من الإجارة وهو أوفوا بالعقود متعلقه الوفاء بالإجارة فقط وفقط، وأما الوجوب المتعلق بالأمر الصلاتي والذي يترتب على موافقته الثواب فهذا متعلق بالصلاة بما هي، متعلقه الصلاة، وبعبارة أخرى متعلق الوفاء بالإجارة هو العمل باعتبار كونه مستحقا للمستأجر، وأما متعلق الأمر بالصلاة أقم الصلاة فهو العمل باعتبار كونه متعلقا لأمر الله عز وجل ومستحقا له تبارك وتعالى. فكيف يمكن بالتالي أن يكون وجوب الإجارة مؤكدا لتحقق الإخلاص؟ هذا غير ممكن أصلا، وذلك لما قلنا بأن الإتيان بالصلاة بلحاظ الإجارة معناه أن هذه العبادة مستحقة للمستأجر، أأتي بها من باب أنها مستحقة للمستأجر، بينما الإتيان بهذه الصلاة من باب الأمر الصلاتي معناه الإتيان بها من باب أنها مستحقة لله تبارك وتعالى. فلا يمكن بالتالي أن يكون الإتيان بها بالصلاة لكونها مستحقة للمستأجر لأجل الأجرة مؤكدا لتحقق الإخلاص، لا يمكن، ما يمكن. والمنبه على ذلك هو الجعالة، فإنه من أتى بالعمل العبادي أي أتى بالصلاة بداعي تحصيل الجعل هذا لا يتحقق منه الإخلاص. فمن أتى بالصلاة عن نفسه بالصلاة الواجبة عليه كصلاة الظهر مثلا بداعي تحصيل الجعل الذي وعده به إياه الأب مثلا لا يكون إتيانه بالصلاة من باب تحصيل الجعل مؤكدا لتحقق الإخلاص، بل بالعكس يقال أنه ما صلى إلا من أجل الجعل وليس من أجل الإخلاص. فإذا كان كذلك في الجعالة فهو كذلك أيضا في الإجارة، لأن الجعالة والإجارة من باب واحد، فكما أنه لا يتحقق الإخلاص لمن صلى بداعي تحصيل الجعل كذلك الكلام لا يتحقق الإخلاص لمن صلى بداعي تحصيل الأجرة. إذن فلا معنى بالتالي للقول بأن وجوب الإجارة يكون مؤكدا للإخلاص، بل وجوب الإجارة والوفاء بها لتحصيل الأجرة منافيا لتحقق الإخلاص. فالمانع الحقيقي إذن من صحة الإجارات هو ماذا؟
عدم القدرة على إيجاد الفعل الصحيح وهو الصلاة بقصد القربة والخالصة لله. هذا المانع الحقيقي من صحة الإجارة على الواجبات، لعدم تأتي الفعل الصحيح يعني الصلاة الصحيحة، لأن الصلاة مشروطة بالإخلاص وبقصد القربة كما قالت الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن صلى بداعي تحصيل الأجرة أو الجعلي عمله باطل لعدم وجود الإخلاص. فإذا كان العمل باطلا كانت الإجارة باطلا لعدم القدرة على تسليمها وتسليم متعلقها. فلا فرق بين أن تكون المعاوضة معاوضة وجوبية كما لو كانت من باب الإجارة، أو معاوضة جائزة كما لو كانت من باب الجعالة. واضح؟ طبق الآن يا مولاي هذا المقدار. قال: وفيه مضافا إلى، هذا الإشكال الأول، نطبق من البداية من أين؟ ومن هنا يعلم، هذا الدليل الثالث الذي استدل به صاحب الرياض. ومن هنا يعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب، يعني على بطلان الإجارة على الواجبات لأنها تتنافى مع الإخلاص. ومن هنا يعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب بمنافاة ذلك للإخلاص في العمل لانتقاضه طردا يعني غير مانع، وعكسا يعني غير جامع، غير مانع لأنه ستدخل المستحبات مع أنه اتفق الأعلام على جواز أخذ الأجر على المستحبات، وغير جامع لأنه ستخرج الواجبات التوصلية التي لا تشترط بالقربة. وقد يرد ذلك. هذا طبعا هذا الجواب الأول على الاستدلال هو الانتقاض، غير جامع غير مانع. الجواب الثاني الآن هذا الذي ذكره السيد العامل في مفتاح الكرامة وصاحب الجواهر: وقد يرد ذلك بأن تضاعف الوجوب بسبب الإجارة يؤكد الإخلاص، لأن صار عندنا وجوبان: وجوب من باب الإجارة، وجوب من باب الصلاة، وجوب أوفوا بالعقود، وجوب أقم الصلاة، صار وجوبان فيتأكد طلب الإخلاص. فيقول المصنف: وفيه، هذا يرد على من؟ على السيد العاملي وعلى صاحب الجواهر، لا يرتضي بهذا الجواب منهما، فأشكل عليه بإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول: وفيه واحد مضافا إلى اقتضاء ذلك الفرق بين الإجارة والجعالة، حيث إن الجعالة لا وجوب فيها، عقد جائز لا توجب العمل على العامل، فبالتالي إن صححتم ذلك في الإجارة قلتم تؤكد الإجارة الإخلاص، الجعالة لا تؤكد لأنها ليس فيها إلزام وليس فيها وجوب. فإذا لم تؤكد الجعالة كذلك الإجارة لأنه لا فرق بينهما. الإشكال الثاني: أنه إن أريد أن تضاعف الوجوب، يعني وجوب الإجارة يضاعف وجوب الإخلاص، يؤكد اشتراط الإخلاص في مقام الجعل، يعني يؤكد الشرطية، فلا ريب أن الوجوب الحاصل بالإجارة أو بالعقود توصلي، لا يشترط في حصول ما وجب به قصد القربة. واضح؟ مع أن هذا الذي قلناه، مع أن غرض المستدل، من هو المستدل؟ صاحب الرياض، منافاة قصد أخذ المال لتحقق الإخلاص في العمل وليس في مقام الجعل، في مقام الامتثال، في مقام العمل ما في إخلاص، فلا معنى لأن نقول لا هذا يؤكد الشرطية. نحن لسنا كلامنا في الشرطية وفي عالم الجعل، كلامنا في مقام الامتثال. مع أن غرض المستدل منافاة قصد أخذ المال لتحقق الإخلاص في العمل لا لاعتباره، يعني اعتبار الإخلاص في الوجوب. نعم. الآن يا مولانا الإشكال الثالث: وإن أريد أنه، يعني ماذا أنه؟ يعني وجوب الوجوب، وجوب الإجارة، وجوب الوفاء بعقد الإجارة يؤكد تحقق الإخلاص، من العامل يعني في مقام الامتثال فهو مخالف للواقعي قطعا خلاف الوجدان، لأن ما لا يترتب عليه أجر دنيوي أخلص مما يترتب عليه ذلك بحكم الوجدان. هذا مع أن الوجوب الناشئ من الإجارة إنما يتعلق بالوفاء بعقد الإجارة بما هي مستحقة للمستأجر، ومقتضى الإخلاص المعتبر في ترتب الثواب على موافقة هذا الأمر يعني الأمر الصلاتي، ولو لم يعتبر الإخلاص في سقوطه يعني حتى لو قلنا الإخلاص لا يعتبر في سقوط الأمر إنما يعتبر في ترتب الثواب، الإخلاص شرط في ترتب الثواب وليس الإخلاص مثلا شرطا في ماذا في صحة الصحة، فمع ذلك يقول ولو لم يعتبر في سقوطه يعني العمل صحيح ولو بدون إخلاص لو قلنا بذلك مع ذلك ما يمكن أن يكون الوجوب وجوب الإجارة مؤكد. لماذا؟ لأن مع أن الوجوب الناشئ ومقتضى الإخلاص المعتبر هو ماذا؟ هو إتيان الفعل من حيث استحقاق المستأجر له بإزاء ماله، هذا مقتضى وجوب الإجارة وجوب الوفاء بالعقد، الإتيان بالصلاة من باب أنها مستحقة للمستأجر زين. فهذا المعنى إذا أصلي لأنها مستحقة لزيد المستأجر فهذا المعنى ينافي وجوب إتيان العبادة لأجل استحقاقه تعالى إياه، إذ ما يمكن أأتي بهذه الصلاة من باب أنها مستحقة لزيد وأأتي بالصلاة من باب أنها مستحقة لله عز وجل، لا يوجد إخلاص. والمنبه على ذلك هو هذا، ولذا هذا منبه شاهد، ولذا لو لم يكن هذا العقد واجب الوفاء مثل باب الجعالة كما في الجعالة لم يمكن قصد الإخلاص أصلا في باب الجعالة مع قصد استحقاق العوض، من صلى لأجل الجعل الذي وعد به لم يمكن قصد الإخلاص مع قصد استحقاق العوض، فلا إخلاص هنا من الأصل حتى يؤكده وجوب الوفاء بعد الإيجاب بالإجارة، يعني كما قلتم في الجعالة كذلك في الإجارة لا فرق، كما أن في الجعالة لا الجعل لا يؤكد الإخلاص كذلك في الإجارة الأجرة لا تؤكد الإخلاص، فلا إخلاص هنا حتى يؤكده وجوب الوفاء بعد الإيجاب بالإجارة. فالمانع إذن حقيقة من صحة هذه الإجارة على الواجبات هو عدم القدرة على إيجاد الفعل الصحيح، يعني الصلاة الصحيحة لا تتحقق، فإذا كانت الصلاة الصحيحة لا تتحقق لا معنى لصحة الإجارة لأنه سيكون من أكل المال بال باطل، هو عدم القدرة على إيجاد الفعل الصحيح بإزاء العوض سواء كانت المعاوضة لازمة كما في الإجارة أم جائزة كما في الجعالة. الآن إن قلت قلت إن قلت قلت إن قلت قلت ثلاث مرات، إن قلت الأولى بأنه كيف تقولون بأن العبادة تكون باطلة مع الإتيان بها بقصد تحصيل الأجرة، والحال أنه مما هو محل اتفاق الأعلام صحة العبادات الاستئجارية، كما لو أتى المكلف بالحج إجارة عن فلان من الموتى مثلا، أو كما لو صلى المكلف إجارة عن فلان من الموتى، فها هنا يكون قد حج وصلى لأجل تحصيل المال، فالمفروض أن العمل يكون باطلا، فالإجارة باطلة مع أن الأعلام يلتزمون بصحة الإجابة على هذه العبادات. فإذا صحت الإجارة على العبادات نيابة عن الغير فلتصح الإجارة في العبادة عن النفس، كمن يستأجر لأن يصلي عن نفسه هو. فلماذا هناك قلتم بالبطلان إذا كانت عن النفس؟ لأنه تقولون يتنافى مع الإخلاص. وهنا إذا كانت عن الغير الإجارة، الإجارة العبادية للصلاة عن الغير عن الميت مثلا، تقولون بالجواز وبالصحة وأن أخذ الأجرة لا يتنافى مع قصد القربة والإخلاص. واضح الكلام؟ قلت، إن قلت هكذا قلت قياس مع الفارق وليس من ديننا القياس، وهو في الإجارة على العبادات عن الغير يكون المستأجر آخذا للأجرة بإزاء النيابة فقط وفقط، وليس آخذا للأجرة بإزاء الصلاة.
حكم الله.
لا، إنما يأخذ الأجرة لأنه جعل نفسه مكان ومقام الغير، الأجرة على النيابة فقط، لأنه يقول أصلي عن فلان ابن فلان. إذن فالأجرة تكون بإزاء جعل النفس مكان الغير ومقام الغير، وأما الصلاة فيؤتى بها بقصد القربة وبالإخلاص لله تعالى. وجعل النفس نائبة عن الغير لا محذور فيه شرعا ولا إشكال فيه شرعا، بل هو مطلوب وإحسان ندب إليه الشارع وحثت عليه الروايات الكثيرة على أن تأتي بالأعمال نيابة عن الغير فتحصل على الأجر ويحصل غيرك أيضا على الأجر والثواب. إذن فالأجرة ها هنا في مقامنا تكون على على أصل النيابة وليس على الصلاة والعمل الخارجي، إنما على أصل النيابة عن الغير، وهذا أمر محمود ومرغوب ولا يتنافى مع الإخلاص. وأما الصلاة المأتي بها فلم تقع بإزاء المال كي يقال بأن ذلك يتنافى مع الإخلاص، وإنما جيء بها لوجه الله خالصة محضة. واضح. وأما في محل بحثنا وإشكالكم فهو بالنسبة للعمل عن النفس للإجارة عن العمل على للإجارة على العبادة عن عمل النفس، وهو إجارة المكلف ليصلي عن نفسه. فهنا لا معنى لأن نقول بصحة إجارة، لأن الأجرة لم تجعل بإزاء النيابة عن الغير، إنما الأجرة جعلت بإزاء الصلاة عن النفس، كأن أعطيه أجرة أقول أجرتك لأن تصلي عن نفسك صلاة الظهر، فإذن ما أجرته لأجل أن يكون نائبا عن الميت، إنما لأن يصلي عن نفسه، فبناء على ذلك ستكون الإجارة بإزاء هذه الصلاة الخارجية. وإذا كانت الإجارة بإزاء هذه الصلاة الخارجية تنافت مع الإخلاص. لا يمكن أن يكون هذا العمل الخارجي وهو الصلاة مستحقة للمؤجر من جهة ومستحقة لله عز وجل من جهة أخرى. نعم.
ما في فارق واضح بين هذين الشيء؟ تشابه جدا. يعني عجيب التفريق من هالشيء. كلاهما تقريبا شيء واحد. ما في يعني شيء أوضح.
لا
خصوصا انه في بعض الاعمال مثلا مثل العاجل عن الحاج يجوز له النيابه يجوز له ان ينيب غيره ويصير هذا شبيه بالصلاه فلماذا تصحح النيابه عن الحاج عن العاجل وفي هذا المورد لا يصح
اي مورد
في مورد الحاج إذا كان عاجزا أو
لا لا وفي هذا المورد لا يصح ما هو المورد الذي لا يصح
هذا الذي هو في الصلاة
صلاة عن نفسه ولا عن غيره
صلاة عن نفسه لأن يؤجر غيره
لكي
يصلي عن نفسه
نحن كلامنا في الإجارة على فعل النفس أنا استأجرت لأن أصلي صلاتي واجب علي أن أصلي صلاة الصبح استأجرني شخص قال أجرتك لتصلي صلاة الصبح عن نفسك هذا محل الإشكال الصلاة عن الناس وليس محل الإشكال الصلاة عن الغير كما لو أجرني شخص أن أصلي عن الميت أو عنه هو إذا عنه هو لا إشكال فأخذ الأجرة بإزاء النيابة نحن كلامنا الآن من القياس مع الفارق قياس الإجارة للعبادة عن الغير بالإجارة عن العبادة على فعل الناس إن شاء الله واضح الحمد لله شكرا لله هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر طبق العبارة إذن قال وأما تأتي القربى في العبادة إن قلت سبحان الله وأما تأتي القربة في العبادات المستأجرة كمن استأجر شخصا للزيارة للحاج للصوم إلى غير فلأن الإجارة إنما تقع على الفعل المأتي به تقربا إلى الله نيابة عن فلان توضيح أوضح يقول المصنف يحتاج توضيح أن الشخص يجعل نفسه نائبا عن فلان في العمل متقربا إلى الله فالمنوب عنه يتقرب إليه تعالى بعمل نائبه فالمنوب عنه من هو؟ المستأجر المنيب فالمنوب عنه هو الذي يتقرب لكن كيف تقرب؟ بعمل النائب فالمنوب عنه يتقرب إليه تعالى بعمل نائبه وتقربه وهذا الجعل في نفسه مستحب يعني أن أجعل نفسي نائبا عن الغير هذا مستحب ودلت عليه الأخبار لأنه إحسان إلى المنوب عنه وإيصال نفع إليه وقد يستأجر الشخص عليه فيصير واجبا بالإجارة ودلت الروايات في الحج النيابي وغيره وجوبا توصليا لا يعتبر فيه التقرب يعني أن أجعل نفسي نائبا عن الغير هذا لما ليس مشروطا بالقربة فلو أخذت أجرة بإزاء هذه النيابة لا يكون ذلك باطلا لأن وجوب جعل نفسك مناب الغير وجوب توصلي من باب الوفاء بعقد الإجارة وليس وجوب تعبدي حتى يكون أخذك للأجرة عليه منافيا للإخلاص إن شاء الله غير واضح الحمد لله فالأجير إنما يجعل نفسه لأجل استحقاق الأجرة نائبا عن الغير لأجل أن يريد الأجرة يقول أنا مكان زيد في الزيارة مكان زيد في الصلاة مكان زيد في الحاج نائبا عن الغير في إتيان العمل الفلاني لكنه تقربا إلى الله فالأجرة ليست في مقابل الصلاة وليست في مقابل الحاج ولا في مقابل الزيارة بل فالأجرة في مقابل النيابة فقط أن أقول نبت مناب فلان ونبت مناب فلان لا يشترط فيه قصد القربة فالأجرة في مقابل النيابة في العمل المتقرب به إلى الله التي مرجع التي مرجع نفقها إلى المنوب عن، وهذا بخلاف ما نحن فيه. ما نحن فيه الإجارة على فعل النفس، الإجارة على صلاة الظهر على النفس. بعد ما له معنى أن أجعل الأجرة بالإزاء نيابة عن غيري، وهذا بخلاف ما نحن فيه، لأن الأجرة هنا في مقابل العمل تقربا إلى الله، لأن العمل بهذا الوجه لا يرجع نفع إلا إلى العامل، لأن صلاة عن نفسه هو، لأن المفروض أنه يمتثل ما وجب على نفسه، بل في مقابل نفس العمل. فالأجرة بتكون في مقابل نفس الصلاة، ليس في مقابل النيابة، لا نيابة هنا، بل في مقابل نفس العمل، فهو يستحق نفس العمل. والمفروض أن الإخلاص إتيان العمل لخصوص أمر الله، فهنا صار سيأتي بالصلاة من باب أنها مستحقة للمستأجر، من باب أنها مستحقة لله، من باب مستحقة للمستأجر يعني لأجل الأجرة، من باب أنها لله لأجل القربة تنافيها. واضح؟ فهو يستحق نفس العمل، والمفروض أن الإخلاص إتيان العمل لخصوص أمر الله تعالى، والتقرب يقع للعامل دون البادل، ووقوع للعامل وهو المصلي يتوقف على أن لا يقصد بالعبادة سوى امتثال أمر الله تعالى، ولكنه لا، ما قصد فقط أمر الله، قصد أمر ذي لأجل المال. واضح الكلام؟ صار غير واضح. إن قلت الثانية الآن بأنه يمكن للأجير أن يأتي بالصلاة بقصد القربة وبقصد الإخلاص لله تعالى، بحيث لا ينظر في هذه الصلاة التي صلاها للأجرة من قريب أو من بعيد، فنفصل فنقول إن صلى بداعي تحصيل الأجرة فصلاته باطلة، ولكن إن صلى غامضا النظر عن الأجرة من قريب أو بعيد فالصلاة إذن صحيحة ويستحق عليها الأجرة. فالوجدان خير برهان، إذ قد يصلي المصلي تارة وهو ناظر إلى المال، وتارة يصلي وهو لا ينظر للمال، فينبغي التفصيل. فإن صلى مخلصا فصلاته صحيحة ويستحق عليها الأجرة، كما لو فرضنا كان غافلا عن الأجرة، فهنا بعد واضح قصد الإخلاص متحقق منه. وأما إذا كان المحرك والباعث له هو الأجرة، بحيث لولا الأجرة ما صلى ولا صام، فهنا باطلة، فالإجارة باطلة. واضح؟ إن قلت هكذا قلت إن مورد كلامنا هو العبادة الاستئجارية، والعبادة الاستئجارية لا يمكن أن تتحقق في الخارج إلا أن يؤتى بها من باب الوفاء بعقد الإجارة، وإلا كيف تكون هذه العبادة هي وفاء بالعقد لو لم يؤتى بها بعنوان الإجارة والوفاء بعقد الإجارة؟ فإذا كان كذلك نقول إذن سوف يؤتى بهذه الصلاة من باب أنها مستحقة للمستأجر لأجل الوفاء بعقد الإجارة، هذا من جهة، ومن باب أنها مستحقة لله تعالى من باب أقم الصلاة، ولا يمكن أن يؤتى بهذه الصلاة بقصد الإخلاص تارة من باب أنها مستحقة للغير، تارة من باب أنها مستحقة لله تعالى، لا يمكن الإخلاص فيها لذلك. واضح الكلام؟ إن شاء الله غير واضح. طبق هذا المقدار. فإن قلت يمكن للأجير يمكن على سبيل يمكن 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 أنه فعلا جاي للمال يمكن لا تضرب ما فكر أصلا في المال في المال ناسي ناسي المال. فإن قلت يمكن للأجير أن يأتي بالفعل مخلصا لله تعالى بحيث لا يكون للإجارة دخل في إتيانه فيستحق الأجرة، فالإجارة إذن عنوان الإجارة غير مانع عن قصد الإخلاص، الإجارة بما هي غير مانع، والشاهد لو المكلف غفل مع ذلك يستحق الأجرة ومع ذلك صلاة صحيحة. قلت من قال من قال الكلام الكلام في أن مورد الإجارة لابد أن يكون عملا قابلا لأن يوفى يوفى به بعقد الإجارة ويؤتى به لأجل استحقاق المستأجر إياه، ومن باب تسليم مال الغير إليه، يعني أصلي من باب الوفاء بعقد الإجارة تسليم ما استحقه علي. فإذا أتيت بالصلاة لأجل أن أسلمه ما استأجرني عليه وأخذ الأجرة، يعني أتيت بالصلاة من باب الاستحقاق للغير، وكذلك أتيت بها من باب استحقاق لله عز وجل وعز نافي. وما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك. واضح؟ إن قلت الثالثة والأخيرة انقل يمكن علاج هذه المشكلة من باب الداعي إلى الداعي، أي أن يكون الغاية الحقيقية من الصلاة القرب إلى الله تعالى، لكن الداعي للإتيان بهذه الصلاة القربية هو تحصيل الأجرة، فإذا تحصيل الأجرة هو مجرد داعي للصلاة وإيجاد الصلاة خارجا، وأما إيجاد الصلاة في الخارج فكان بداع قربي محض وليس فيه نظر للأجرة. إذن فيمكننا علاج هذه المشكلة بأن نقول الأجرة جعلت بإزاء التحرك والانبعاث نحو الصلاة فقط، وأما الصلاة الخارجية فقد وقعت بداع قربي إخلاصي محض ليس فيها رغبة الأجرة من قريب أو من بعيد. واضح؟ فإذا من صلى إجارة عن نفسه فصلاته هذا حينما تحرك فعلا لأجل الأجرة، لكن حينما صلى خارجا قصد القربة محضة لله، فحينما تحرك كان لأجل الوفاء بعقد الإجارة، لكن حينما صلى كان صلى بقصد القربة محضا لله عز وجل. فلا تنافي حينئذ بينهما، بل هذا كما يقولون من باب الداعي إلى الداعي، فالإجارة دعتني لأجل أن أأتي بالصلاة قربية وبقصد إخلاص. وهذا نظير من يصلي لأجل الحور العين، ومن يصلي للولدان المخلدين، ومن يصلي لحم طير مما يشتهون وإلى آخره، فهو صلى لأجل تحصيل هذه المثوبة وتحصيل هذه المنافع الأخروية من الجنان والأنهار والولدان إلى غير ذلك، ومع ذلك يقولون بأن صلاته صحيحة ويتوفر فيها القربة والإخلاص، لأن هذه الأمور مجرد داعي للصلاة القربية وليست هي منافية لقصد القربة. فإذا قلتم بذلك في الثواب الأخروي فقولوا به أيضا في الثواب الدنيوي. واضح؟ قلت فرق بين الغرض الدنيوي والغرض الأخروي، فرق بينهم. فبالنسبة للغرض الأخروي وهو الثواب الموعود به من قبل الباري عز وجل فهذا مطلوب وهذا مرغب فيه ومحبوب، لأنه طلب من الله. أنت طلبت من الله من حورة ومن جنانة وولدانة وإلى غير ذلك، فهذا لا ينافي قصد القربة والإخلاص. وأما بالنسبة للغرض الدنيوي المطلوب من زيد مثلا وهو الأجرة فهذا يتنافى مع الإخلاص، لأنك طلبت الأجر من المخلوق لا من الخالق. إذا كان العمل العبادي جيء به طلبا لثواب دنيوي أو أخروي من قبل الخالق فهو لا يتنافى مع الإخلاص بل هو مطلوب. وأما إن جيء بالعمل العبادي لطلب الأجر من المخلوق فهذا يتنافى مع قصد القربة. إذن إذا كان راجعا لله فلا يتنافى سواء الثواب دنيوي أو الثواب أخروي، أما إذا كان راجعا للإنسان المخلوق فهذا يتنافى مع قصد الإخلاص. واضح؟ على كل طبق العبادة. فإن قلت يمكن أن يكون غاية الفعل التقرب، يعني الغاية من الصلاة تقرب والمقصود من إتيان هذا الفعل المتقرب به استحقاق الأجرة، يعني من باب الداعي للداعي، كما يؤتى بالفعل تقربا إلى الله ويقصد من ترتب الثواب عليه ويقصد من حصول المطالب الدنيوية كأداء الدين وسعة الرزق وغيرهما من الحاجات الدنيوية، كمن يصلي صلاة الليل توسع الرزق ولا لأجل أن الله يفتح له منافذ العلم ولا ذلك ما صلى. قلت فرق بين الغرض الدنيوي وكذلك الأخروي المطلوب من الخالق الذي يتقرب إليه بالعمل وبين الغرض الحاصل من غيره وهو استحقاق الأجرة، فإن طلب الحاجة من الله تعالى سبحانه ولو كانت الحاجة دنيوية فضلا عن أخروية محبوب عند الله، بعد تطلب من رب العالمين واسألوا الله بالفضل فلا يقدح في العبادة بل ربما يؤكدها، أنه صلي لأجل الدرهم والدينار الذي سيعطيني زين هذا الذي ينافي الإخلاص. جيد جدا. إذا ما الذي تحصل لدينا من كل هذا الكر من كل هذا الفار؟ أننا نريد أن نقول لا يتشوش المطلب عليه ولا يفلت من يديك، هو أن هذا الدليل الثالث الذي استدل به صاحب الرياض على بطلان الإجارة على العبادات وهو أنها تتنافى مع الإخلاص ليس دليلا تاما، والسر في عدم تماميته الجواب الأول الذي ذكرناه وذكره صاحب الجواهر وذكره السيد العامل في مفتاح الكرامة، وليس الجواب الثاني الذي ذكره في مفتاح الكرامة وصاحب الجواهر، فإن هذا الجواب الثاني أشكلنا عليه بإشكالات ثلاثة. إذن فدليل صاحب الرياض ليس مانعا ولا جامعا، أما ليس مانعا فبناء على هذا الدليل ستبطل الإجارة على المستحب مع أنها صحيحة بلا كلام، أما أنه ليس جامع لأنه ستجوز الإجارة على الواجبات التوصلية مع أن الكلام أعم من ذلك. قال وكيف كان فذلك الاستدلال وهو يعني منافاة أخذ الأجرة للتقرب دليل صاحب الرياض حسن في بعض موارد المسألة وهو الواجب التعبدي، بس الواجب التعبدي في الجملة لماذا قال يعني واجب تعبدي تعييني كصلاة الظهر عن نفسي مثلا الواجب التعبد التعييني. أما التخيير سيأتي الكلام عليه، إلا أن مقتضاه جواز أخذ الأجرة في التوصليات يعني غير جامع، وعدم جواز في المندوبات التعبدية المستحبات يعني غير مانع، فليس مضطردا ولا منعكسا. الدليل الرابع دليل كاشف الغطاء يأتي، والحمد لله رب العالمين.